أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية عشر. قال الماتن: لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرين، لم تصح الإجارة الثانية ولو فسخ الأولى. فسخ الأولى إما بخيار في قلبه، مثلا كان مثلا استأجروا بدرهم ويتطلع على أكثر من درهم في الباي، ففسخ مثلا لخيار الغاب. قلنا بأن خيار الغاب يجري في الإجارة كما يجري في البيع، أو إقالة، أنه مثل البيع، أنه لأنه هو اللزوم في الإجارة لزوم حقي وليس لزوما حكميا في البيع، فحينئذ تجوز الإقالة عند الاستقالة في البيع. هلأ بالبيع تستحب هون، يعني إذا النقطة اللي بالبيع بنقول أيضا هنا مستحب الإقالة عند الاستقالة، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم، قبل يوم الصوم المعين الكذائي في البيع، لم ينفع في صحتها في البيع، لم ينفع في صحة الإجارة الثانية، بل ولو أجازها ثانيا. واضح؟ بأي طريقة الإجارة الثانية باطل، يعني لا 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 فسخ الإجارة الأولى ولا بخيار، أو لا فسخ بإقالة في البيع، أو لا حتى إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية في البيع، لا يصحح هذه الإجارة الثانية بوجه من الوجوه، بل لابد له للأجير في البيع من تجديد العقد. لا، طيب بأحسن احتمالات بأن هذه المنفعة وهي منفعة صوم اليوم الكذائي صارت ملك المستأجر الأول، فلو أجاز المستأجر الأول يكشف عن الصحة. قال: لأن الإجازة كاشفة ليست ناقلة، كاشف، بس الظاهر كلمة أنه كشف حقيقي وليس حكميا، ولا لو يلتزم الكشف الحكمي هذا الإشكال لا يأتي، ولا يمكن الكشف هنا في الفرض. ليش؟ لوجود المانع حين الإجازة، لوجود المانع حين الإجازة في البيع. فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك أو ملك، يعني مثلا كانت هذه العين مثلا لزيد، فباعها من عمرو بلا إجازة زيد في البيع، وهذه ضمن العقد الفضولي، فإذا أجاز زيد فيما بعد تصح على القاعدة وللأدلة الخاصة من صحة العقد الفضولي في البيع، ولكن بالإجازة، حيث أنه بالإجازة سوف ينتسب هذا العقد للمالك الحقيقي، فيصبح هذا العقد صادر من أهله بالإجازة وواقع في محله، فحينئذ يؤثر أثره من النقل والتمليك والملكية وإلى آخره، لكنه قبل أن يجيز زيد انتقل حينئذ ذلك الكتاب مثلا من زيد للبائع، انتقل الكتاب من زيد إلى البائع بناقل اختياري، بناقل قهري في البيع، نقل اختياري بعوض مثلا مثل البيع، أو بغير عوض مثل هبة مثلا في البيع، وهكذا. فصار المالك حين العقد شخص اللي هو زيد، والمالك حين الإجازة شخص آخر اللي هو نفس البائع ونفس العاقد في البيع، وهذه اللي متعارف عليها بمن باع شيء ثم مالك ذلك الشيء في البيع. هل أنه حينئذ يصح العقد في هذه الفرضية حتى ولو كان المجيز حين، حتى لو كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد أو لا، لابد أن يكون واحدا في المكتب. هذا الإشكال المعروف بالنسبة في تنبيهات مسألة العقد الفضولي، من باع ثم ملك. هذه المسألة ينظرها الماتن بتلك، فيكون نظير من باع شيء ثم ملك، بل أشكل هنالك يمكن أن يكون فيها وجه للصحة، وفيها قول أيضا، مش بس وجه، هنالك قول بالصحة في البين. واضح هو أنه لا يشترط أن يتحد المالك حين العقد مع المالك حين الإجازة، بل لو تعدد وتغاير في البين حتى بالناقل القهري فضلا عن ناقل الاختيار بعوض أو بغير عوض في البين، حينئذ سوف يستند هذا العقد إلى المالك الحقيقي، فيصدق أنه صدر من أهله ووقع في محله. أما هنا لا، المسألة سوف تكون أشكل من تلك المسألة بمراتب وبمراحل في البين. يعني لو هنالك سولت لنا نفسنا وقلنا حينئذ بالصحة بالإجازة حتى مع تغاير المالك حين العقد مع المالك حين الإجازة، هنا لا ينبغي الحكم بالصحة في صورة الإجازة، بل لا بد من أن يستأنف عقدا الأجير، أن يستأنف عقدا جديد مع المستأجر الثاني بعد أن يعني بعد أن يلغي الإجارة الأولى مثلا، يفسخها في البين لي خيار أو بإقالة أو بأي شيء في البين، أو حتى بالإجازة من المستأجر الأول في البين. واضح هنا لا يصح بهذه المسألة الأخيرة من هذا الفصل الخامس في البين. بقي عندنا نحن فصلان في البين ومع تتم يذكرها المعتم. هذه المسألة البحث فيها يقع أولا في أن الإجارة الثانية ليش بدها تبطل، يعني ما هو الواجب والمدرك والمستند في بطلان الإجارة الثانية في البين. وبعد ذلك هذه المعالجات التي استعرضها الماتي من مثلا بطلان يعني انفساخ الإجارة الأولى في البين بإقالة أو بخيار في البين أو لا بإجازة المستأجر الأول، هل هذه الترقيعات بعبارة أصح وهذه التخريجات حينئذ في البين، هل يمكن أن تصحح الإجارة الثانية أو أنها لا تبقى الإجارة الثانية باطلة، فلا بد من استئناف عقد إجارة جديد بين الأجير وبين المستأجر الثاني حتى حينئذ تقع الإجارة صحيحة في البين. هذا ما ينبغي بحثه في هذه المسألة في البين. أما الشق الأول من هذه المسألة وهو الوجوه التي تذكر لبطلان حينئذ الإجارة الثانية، هذه الوجوه وجوه عديدة في البين. من هذه الوجوه في البين ما ذكره السيد الحكيم قدس، وهو عدم ملكية الأجير منفعة صام اليوم الكذائي المعين حتى حينئذ يمكنه أن يملكها بموجب عقد الإجارة حينئذ الثانية للمستأجر الثاني في البين. مر معنى أن الإجارة من العقود التمليكية في البين، هي فيها مبادلة مال بمال، إنه منفعة مثلا العمال وإلى آخره متمولة لها ماليتها لها حرمتها الوضعية، والشارع لم يصرف حينئذ هذه المالية بل أمضى مثل هذه المالية في البحر، وبإزاء مثلا الأجرة المتقاضات والمسمات حينئذ في البحر. فإذا كان الإجارة من العقود التمليكية فلا بد حينئذ من أن يكون الأجير مالك، لأنه نحن في إجارة الأعمال عم نحكي مش في إجارة الأعيان، لابد للأجير أن يكون مالكا حينئذ للمنفعة حتى يصح تمليكها للمستأجر في البين، وبإزاء ما يملكه من هذه المنفعة يتملك منه مثلا الأجرة الكذائية المسمى. هذه القاعدة وهذا الأمر الذي عليه. في مقامنا حيث أنه بالإجارة الأولى قد ملك الأجير منفعة عمله اللي هو صوم اليوم الكذائي المعين مع قيد المباشر، هو اللي بده يصوم مش انه يعطي الغير. صوم اليوم الجزائي المعين ملكه لزيد في أجله، واضح؟ فلا يبقى حينئذ على ملكه شيء يصطلح عليه بصوم اليوم المعين على ملك الأجير حتى يملكه لعمر في أجله، فيكون حينئذ هذا التمليك الثاني في أجله تمليك في غير محله وتمليك في غير موضعه، يعني تمليك لشيء هو لا يملكه في أجله، لأنه ما ملكه من منفعة صوم اليوم الكذائي مثلا يوم الخميس قد ملكه لزيد في البحر، ولم يعد بجيبه وبكيسه حينئذ هذه المنفعة الكذائية اللي هو صوم اليوم المعين كيوم الخميس حتى يأتي ويملكها لعمرين. إذا بده يملكها بده يملكها من كيس المستأجر الأول مش من كيس نفس الأجير في البحر. من هنا آتت مسألة الإجازة والشو، وأنه هل تكون الإجازة هنا كاشفة أو ما بيصحش الكاشف لوجود المانع بل هو أشكل كذا، هذا اللي سوف يأتي إن شاء الله. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر في البحر وهو بنفس يعني بنفس النقطة في المقام. الصوم اليوم المعين ما في صوم يوم معين، بس هذا الصوم اليوم المعين عن زيد واضح، غير صوم اليوم المعين نفس هذا اليوم عن مين عن عام، حتى لو كان الصائم شو شخص واحد في البحر. يعني بعبارة أخرى تعدد حينئذ الحيثية في البين، لأن حيثية متباينة توجب التعدد بالنسبة للمقيد بتلك الحيثية، فيصبح لنا بحسب الواقع لدينا حينئذ منفعتان في البين، منفعة صوم عن زيد اليوم المعين عن زيد ومنفعة صوم اليوم المعين عن عمرو، أو دي المنفعتين بالنسبة للشخص الواحد، وهاتان المنفعتان حينئذ متضادتان بحسب التحقق، لا يمكن في آن واحد أن يحقق الصومين عن زيد وعن عمرو في البحر، واضح؟ فلا قدرة له على الصومين جمعا، وإنما القدرة حينئذ قدرة بدلية في البحر، قدرة تخييرية. فإذا كان الأمر كذلك مر معنا بأن الملكية وجودا وعدما سعة وضيقا دائرة مدار حينئذ القدرة، فإذا كانت القدرة بدلية فالملكية بتكون ملكية بدلية، إذا كانت القدرة قدرة تعيينية في كل منهما فبيكون الملكية ملكية تعيينية، لكنه حسب الفرض لا قدرة للشخص الواحد للأجير الواحد أن يحقق حينئذ شو صومين في نفس الآن، أحدهما عن زيد والآخر عن عمر في المقام. وهذا اللي بيرجع كما أشرنا فيما سبق أن هذه الحيثيات لا تعتبر بمثابة التعدد المطلوب في البحر، وإنما تكون هي حيثيات موجبة متباينة موجبة لتباين ما يقيد بتلك الحيثيات في البحر اللي هو الصوم. صوم واحد يتعدد ويكون هذا التعدد في تباين فيما بين أفراده في البحر نتيجة التباين في هذه الحيثيات، في الصوم عن زيد الصوم عن عمر في البحر. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك قد ملك الأجير للمستأجر الأول منفعة الصوم في ذلك، هذا هو كل الذي يملكه منفعة الصوم لعمر، هذه إنما يكون مالك لها إذا كان قادر عليه، وهو ليس قادرا حينئذ عليها في البحر. ليش؟ لأنه ما كان قادر عليه قد صرفه حينئذ في جهة زيد أو ملكه لزيد في البحر، وهو منفعة صوم اليوم الكذائي عن زيدين، فما بيبقى عنده حينئذ القدرة. القدرة قدرة بدلية مش قدرة جمعية وتعيينية في كل من الطرفين. فإذا ما كانت القدرة حينئذ بدلية وليست جمعية في البين حينئذ سوف لا يكون له القدرة على الصوم اليوم الكذائي عن عمر في البين، فلا يكون مالكا حينئذ للصوم اليوم المعين عن عمر بعد تمليك الصوم اليوم المعين لزيدين وذهاب هذه المنفعة لجيب زيد ولكيس زيد حينئذ في البحر، فلا يكون مالك لها. فإذا لم يكن مالك لها لا يتصح الإجارة لعدم ملكية منفعة قد خرجت عن ملكه. ليش خرجت عن ملكه؟ لأنه المقدور عليها صارت ملك لزيد، وغير المقدور عليه ليست مملوكة له حتى يملكها لعمر في البحر، اللي هي منفعة صوم اليوم المعين كيوم الخميس في البحر. إلى حاصل الوجه الأول في البحر. فالمنفعتان منفعة الصوم عن زيد وعن عمرو منفعتان متضادتان في البيت، لا قدرة على المكلف على تحقيقهما وإيجادهما معا. وإذا ما أمطنا الملكية حينئذ بالقدرة، حينئذ ليش بالقدرة؟ لما مر معنا من أنه لا معنى لاعتبار العقلاء الملكية لشيء غير مقدور، لشيء معجوز مثلا عنه في البعين، إنه هناك بتكون لقلقة اعتبار من دون أن يكون لها محتوى ومضمون في البعين. فتناط الملكية واعتبار الملكية لدى العقلاء بالقدرة، وليس لديه حينئذ القدرة جمعا، وإنما القدرة بدلا في البعين، فالملكية ملكية بدلية. فإن كنا نتكلم عن المنفعة المقدورة، هذه قد ملكها لمن؟ لزيد في البعين. أما المنفعة غير المقدورة فحينئذ ليست على ملكه لعدم القدرة عليها، فحينئذ كيف يملكها لعمره؟ فنحن أمام منفعتين، إما غير مقدورة فليست مملوكة في البين، فكيف شو عم يملك؟ أو مقدورة وقد خرجت عن ملكه ودخلت في كيسي زيد وفي جيب زيد اللي هو المستأجر الأول في البين. هذا هو البيان الأول. والجواب عن هذا البيان الأول اتضح من مطاوي ما تقدم. فينا نعبر بأحد تعبيرين في البحث. التعبير الأول اللي هو ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه إذا تتذكر في التعليق على المسألة السادسة من هذا الفاصل اللي تقدمت معنا، يعني من ست مسائل قبل. وملخص حينئذ ما أفاده المحقق العراقي أن القدرة حينئذ ليست شرط في الاعتبار الملكية لدى العقلاء. ليش؟ لأنه أنت بتسأل أنه طيب ما هي الفائدة وما هي الغاية والغرض العقلائي من اعتبار الملكية لشيء غير مقدور في البحث؟ إذا أثير الإشكال حينئذ فيما سبق، وكان الجواب إذا تتذكروا أنه يكفي في اعتبارها مسألة التضمين، الحكم حينئذ بالضمان، وهذه النقطة التي على أساسها فيما سبق الماتن حكم بضمان كلتا الأجرتين، الأجرة المسمات وأجرة مثل ما استوفى إذا تتذكر في إجارة الأعيان وفي إجارة الأعمال عينا حينئذ بعين، مع أنه حينئذ كلتا المنفعتين حينئذ مش موجود. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن ما هو شرط في اعتبار الملكية القدرة على الشيء ذاتا، يعني مثلا على سبيل الفهم مثل ما مثلنا بالنسبة للبيت، حينئذ لا يصلح سطح البيت لأن يكون مهبط مثلا للطائرات ومدرج للطائرات في البيت، تيجي بتأجره لهذا الغرض ولهذه الفائدة قطعا إجارة باطلة. ليش؟ لعدم حينئذ لعدم احتواء حينئذ تلك العين على هذه المرة. أو بتجي مثلا لشخص مثلا خياط واضح تستأجره لحتى مثلا يعلم، خلينا افترض دروس عالية بالجامعة مثلا سبيل الفضل، هذه الإجارة بحد ذاتها افترضنا أنه أصلا عندوش علم وخبرة، طلع إجارة مش صحيحة في البين. ليش؟ لعدم القدرة. واضح في إجارة الأعيان وفي إجارة الأعمال في البين ما هو شرط في الملكية، في ملكية المنفعة، منفعة العين أو منفعة الأعمال؟ هو القدرة ذاتا في البين. القدرة الجمعية، القدرة الجمعية لا تكون حينئذ شرطا في البين بوجه من الوجوه، وإنما القدرة على الشيء ذاتا. يعني لو نظرنا مثلا إلى زيدين أن يصوم، عفوا أن يصوم الأجير هذا اليوم المعين الكذائي بغض النظر عن أن ينتسب هذا الصوم لزيد أو ينتسب لعمرو، له القدرة أو ليس له القدرة؟ قطعا له القدرة. طيب أن يصوم هذا اليوم بعينه عن من؟ عن عمرو في البين، له القدرة بما هو في نفسه وذاتا وتحقيقا أو ليس له القدرة مستقلا ومفصولا عن أن يجمع بينهما؟ المشكلة حينئذ في الجمع بين الصومين. أما نفس صوم ذلك اليوم عن زيد، نفس صوم ذلك اليوم عن عمرو بما هو في نفسه مستقلا ومفصولا عن عملية الربط والجمع فيما بين الصومين، هذا أمر مقدور بالنسبة للأجير في البين. وهذا هو المقدار الذي حينئذ يشترط ويصحح حينئذ اعتبار الملكية لدى العقلاء، وينفي عنه اللغوية في البين. بأي شيء ينفي اللغوية؟ ولو بمسألة أنك تضمن أجرة مثلا المثل في البين. واضح؟ نعم نعم. في نقطة أخرى وهو أن التضاد ربما يمنع عن السلطنة الفعلية، بس مش بيمنع شو الملكية، وفرق واضح بين سلطنة فعلية في البين وبين مثلا يعني شو بيمنع السلطنة الفعلية؟ انه ما له حق بعد ما انه ملك هذا الكتيب مثلا، ملك لزيد في ملكه لعمرو في ملكه لباقي في البين، واضح. بس بعد أن ملكه لزيد ما في حينئذ يجي ملكه لمن؟ لعمرو في يلد. في المقام نكات الملكية حينئذ متحققة ومتحصلة في البيان، والقدرة ذاتا على ذلك الفعل بمعزل عن الجمعية في البيان والرفض، وهذا المقدار يكفي لاعتبار الملكية لدى العقلاء ولا لغوية فيها، ولو لنكتة مثلا مسألة التضمين وإلى آخره، وإنما مسألة القدرة جمعا إن كان لها شرط في البيان، شرط فقط وفقط في السلطنة الفعلية في البيان. مع عدم القدرة الجامعة ما في سلطنة فعلية، هذا حاصل حينئذ يمكن أن يقال بالنسبة للوجه الأول في البيان. فحينئذ سوف تكون منفعة صوم اليوم المعين عن عمرين بعد مملوك لزيد وهي مقدورة له. نعم ما في قدرة جمعية في البيان، وإنما قدرة ذاتا بما هو في نفسه قادر، مثل ما أنه قادر أنه يصوم اليوم المعين عن زيدين، قادر أن يصوم اليوم المعين عن عمر في البيت، وهذا المقدار يكفي الاعتبار ملكية حينئذ هذه المنفعة في البيت ولصحة حينئذ تمليكها في البيت. هلا بيجي مسألة السلطة الفعلية، رح يجي هذا ضمن وجه آخر في البيت من الوجوه التي تذكر، لأنه في 4-5 وجوه تذكر في المقام لبطلان حينئذ الإجارة الثانية.
الإجارة صحيحة عن باقي الدين؟
لا لا، هذا الوجه هذا الوجه لدعوى البطلان غير صحيح. هكذا يعني في عنا جملة وجوه 5-6 إلى آخره ما تيسر من الوجوه لبطلان الإجارة الثانية، هذا الوجه لا ينهض لأن يكون دليلا على بطلان الإجارة الثانية، بس هذا العمل على وفق ما تقدم حينئذ لدينا. طيب الوجه الثاني الذي يذكر في البيان، الوجه الثاني الذي يذكر وهو أنه في المقام مر معنا مرارا وتكرارا، لأنه من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة محللة وغير محرمة في البيان، وهذا غير متوفر حينئذ في المقام. ليش؟ لأنه وقت انعقدت الإجارة الأولى وقد أمر الأجير حينئذ بشوبه الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، وأمر بصرفها وبتسليمها إلى أهلها في البيان بأنها أمانة، يعني أصبحت بمثابة الأمان بيد المستأجر الأجير للمستأجر الأول، فعليه أن يوفيه حقه ويسلمه تلك الأمانة في البيان. وقد اتضح لدينا مما ذكرناه بالنسبة للوجه الأول أن هنالك تضاد وتمانع بحسب التحقق فيما بين الصومين، الصوم لزيد في اليوم المعين كذئي عن زيد، والصوم اليوم المعين كذئي نفس ذلك اليوم عن عمرو في البيان. فإذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو لا شك أنه إذا أمر بتوفية الصوم لزيد من باب أوفوا بالعقود وأنه أمانة، أصبح صام ذلك اليوم المعين أمانة بيد الأجير للمستأجر الأول المالك له، فيجب عليه أن يوفيه حقه ويؤدي الأمانة لمن ائتمنه عليها. بده يجي هلأ شو يصوم ذلك اليوم عن عمر في البيت، هذا الصوم ذلك اليوم عن عمر حينئذ لا شك أنه مناف ومحقق، يعني مناف ومفوت للصوم الأول عن زيد في البحر. وإذا اللي بيدخل ضمن شو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي حينئذ عن ضده الخاص في البحر. هنالك أمر بوفاء هذا الحق وتأدية هذه الأمانة لزيد في البحر، والصوم عن زيد يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأن الصوم اليوم معين وإن كان أمر وحداني بس يتعدد بتعدد شو الحيثية، يعني كونه عن زيد صار شيء وكونه عن عمرو صار حينئذ شيء آخر، بدليل أنه يمكن أن يقع حينئذ هذا الصوم في يومين وفي ظرفين متعددين ومختلفين في البحر، يعني بيرجع إلى سنخ واحد وهو متعدد حينئذ بحسب التحقق. ليش؟ لأن الحيثية في المقام ليست حيثية تعليلية وإنما حيثية توجب التعدد بالنسبة للمقيد حينئذ بتلك الحيثية، وتغاير وتباين المحيث حينئذ بتلك الحيثية في البعين. فإذا ما كان الأمر كذلك فيكون صوم ذلك اليوم عن عمر مناف ومضاد ومعاند تحققا ووجودا مع صومه عن زيد في البعين. وإذا كان هنالك أمر بشيء اللي هو الصوم عن زيد في البعين يقتضي النهي عن ضده الخاص في البعين اللي هو الصوم عن عمر، مش ضد عام قطعا، ضد خاص في البعين. وبالتالي إذا اقتضى النهي عن ضده الخاص، النهي حينئذ مفاده مفاد تحريمي في البيع، وإذا ما كان مفاد تحريمي يعني يكون المنفعة محرمة، المنفعة منهيا عنها في البيع. الصوم صوم ذلك اليوم، إيقاع صوم ذلك اليوم عن عمر صار منهيا عنه. بأي شيء صار منهيا عنه؟ لأنه مأمور بتأدية الأمانة وتوفية الحق لصاحبه. أوفوا بالعقود الأولى في البيع، استفدنا منها الوجوب مثلا واللزوم في البيع. المعاند له تحققا وهو صوم ذلك اليوم، إيقاعه عن عمر هذا يكون حينئذ منهيا عنه، يعني يكون محرما في البيع. إذا كان محرما صار صنف منفعة محرمة، هذه المنفعة المحرمة حينئذ لا تصح الإجارة عليها. ليش لا تصح الإجارة عليها؟ لأن من شرائط صحة الإجارة كما مر معنا أن تكون المنفعة محللة، سواء في إجارة الأعيان أو في إجارة الأعمال في البيع. ما فيك تستأجر مثلا جارية مثلا لتغني لك لتطربك مثلا بصوتها في البيع، واضح لأنه منفعة صنخ منفعة محرمة. كذلك الحال، أو تستأجر مثلا الحانوت لإحراز الخمر فيه، كذلك الحال هنا في المقام. لا يمكنك أن تستأجر، يعني لا يمكن أن يؤاجر نفسه لعمر لأن يصون ذلك اليوم معين عن عام، مش لأنه الصام بما هو في نفسه حرام، لا، بل لأن الصام صار منهيا عنه لكونه ضدا خاصا حينئذ لأمر وجودي قد أمر الشارع به، يعني اللي هو الصام عن لإيقاع الصام عن زيد هذا مأمور به وواجب عليه، فضد الخاص حينئذ يكون منهيا عنه في المقام. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. النهي حينئذ الذي يستوجب حرمة حينئذ تلك المنفعة بأن يوقعها عن عمر في البيع، وإذا حرمت حينئذ تلغو وتبطل الإجارة وتفسد لمكان حينئذ أنها صارت صنخ إجارة محرمة في البيع. هذا حاصل الوجه الثاني. هذا الوجه مبني ومبني ومبني. مبني أولا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهذا أول كلام واضح. وثانيا على أنه هذا النهي بده يكون نهي شو؟ لأنه النهي الحرام النهي اللي بيوقع في معصية الذي تكون في مخالفته وفي ارتكابه واقتحامه في حرم في البيع. وهذا وين بيتم؟ بيتم في النهي النفسي التحريمي في البيع، نهي التحريمي النفسي. وأما لا، إذا كان نهيا غيريا في البيع لا شك أنه لا يوجد فيه حينئذ كما مر معكم في محله من أنه يوجد المنقصة حينئذ في نفس ذلك المرتكب. مثلا شرب الخمر أو قتل النفس، هنا النهي نهي تحريمي. ليش؟ لأنه وقع في مفسدة الشارع حينئذ لا يرضى به وقوع المكلف مثلا بتلك المفسدة في البيع. بس بالنهي الغيري لا، ليست المفسدة فيما ارتكبه، وإنما يكون هنالك المفسدة في شيء آخر أو يكون فيه تفويت لمصلحة في البيع. هذا حاصل اللي تقدم معكم في بحث أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأنه لو سلمنا فالاقتضاء للنهي الغيري وليس للنهي النفسي في البيع. وما يوجب الحرمة إنما هو يعني ما يوجب الحرمة والمخالفة والمعصية إنما هو النهي النفسي التحريمي في البين، وأما النهي الغيري لا. ولذا مثلا مكلف على سبيل الفرض إمام جماعة خالف نهيا مثلا غيريا في البين، بنفس مخالفة النهي الغيري مرتكب حينئذ معصية في البين. نعم، ما يجر إليه مخالفة النهي الغيري من تفويت مصلحة لزومية أو الإلقاء في مفسدة لزومية في البين، هنالك حينئذ تكون المشكلة. وأما نفس مخالفة النهي الغيري كمخالفة النهي الغيري لا يكون حينئذ محرم. وهذا اللي بدنا إياه في المقام. ليه؟ لأنه في المقام عم نحكي عن إباحة حلية المنفعة، وأن تكون المنفعة صنخ منفعة محللة في البين، لا أن تكون محرم. لا أن تكون محرم بأي حرمة، بالحرمة اللي بتودي للمعصية، بالحرمة اللي بيكون مسلوب القدرة شرعا فيها، وهذه مخصوصة فقط وفقط بالحرمة النفسية التحريمية. وأما الحرمة الغيرية في البين لا، ما فيها حينئذ هذه، أنه ما فيها مخالفة لمعنى المعصية، وأنه فيما لو ارتكبها يكون قد حينئذ ارتكب المعصية في البين. فأولا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولو سلمنا فإنما النهي نهي غيري وليس حينئذ نهيا تحريميا نفسيا في البيت. والذي يوجب اختلال شرط من شرائط صحة الإجارة هو ارتكاب أن تكون المنفعة مصب للنهي التحريمي نفسي في البيت، لا أن تكون مصبا للنهي الغيري حينئذ في البيت. بأحد هذه الأجوبة فينا حينئذ نصل إلى عدم تمامية هذا الوجه الثاني. بقي هنالك بعض الوجوه الأخرى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.